الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس مجالس قراءتنا لكتاب منار السبيل. احنا في
نيل المعارف.
نيل المعارف، خلصنا من نار السبيل في كتاب نيل المعارف شرح دليل الطالب، ونحن في مساء الثلاثاء 21 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف: فصل يسن حلق العانة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل يسن حلق العانة، وهو الاستحداد، وله قصه وإزالته بما شاء من تنوير وغيره، وتكره كثرة التنوير. قال الغزالي: قيل إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي البدن، وفي نسخة اللون، وتزيد في الجماع. ولم يذكر الأنف، ظاهره إبقاؤه، ويتوجه أخذه إذا فحش. قاله في الفروع: ويسن نتف الإبط فإن شق حلقه أو تنور.
في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله ما يتعلق بسنن الفطرة، وسميت هذه الأمور المندوبة أو الواجبة، لأن بعضها مندوبات وبعضها واجبات، سميت بسنن الفطرة، أي الطريقة الفطرية التي سار عليها الخليقة. فالناس بفطرهم، لولا انحراف أديان بعضهم، لساروا كلهم على هذا المنوال. ألا ترى أن البشرية جمعاء اتفقت على تقليم الأظافر وقباحة من يطول أظافره؟ ألا ترى أن البشرية جمعاء اتفقت على حلق العانة وحلق العورة؟ لماذا؟ لأن ذلك مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليه. وهذا فيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده بشيء كوني موجود فيه. فإن الشعر النابت على العانة، أو الشعر النابت تحت الإبط أو الأظفار، أمر كوني لا بد منه لعامة البشرية. فالابتلاء واقع في هذا الأمر الكوني من جهة الأمر الشرعي، وهو إزالة شعر العانة أو حلق العانة أو نتف الإبط. قوله رحمه الله: يسن حلق العانة. الأصل في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، الأصل في هذه الأشياء أنها سنة، لكن متى يجب؟ إذا زاد عن 40 يوما، أو فحش الشعر جدا، فحشت الأظافر حدا، فحينئذ يقال بالوجوب، إما بزيادة الوقت وهو 40 يوما، لقول أنس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الشعر والظفر 40 يوما، واستشهد به ابن قدامة رحمه الله تعالى مدللا على صحته. قال: يسن حلق العانة. العانة اسم للعظم الذي يكون فوق الفرج، وهو المقصود هو كل الشعر النابت على العورة، سواء كان في القبل أو في الدبر، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. فينبغي إزالة الشعر الموجود على العظم فوق القبل، وكذلك الشعر الذي يكون على الخصيتين وعلى الشعر الذي يكون بين الوصلة بين القبل والدبر، وكذلك لو وجد الشعر على الدبر فينبغي إزالته. طيب، إذا كان يسن حلق العانة ويسمى الاستحداد، لماذا يسمى استحدادا؟ لأنهم كانوا يحلقون بالحديد الموسي، يحلقون بالحديدة الموسى أو الموسي اللي حنا نسميه اليوم الشفرة، شفرة الحلاقة، وبعض الناس يسمون شفرة الحلاقة موس بدون ألف مقصورة، أي موس، ما يقولون موسى أو موسي. طيب، قال وله قصه. الأصل السنة حلق العانة، إذا أراد أن يقص من أصله بالمقص مثلا يجوز ذلك، ولذلك الشارع عمم قال وإزالته بما شاء، يمكن إزالة الشعر شعر العانة بما شاء، سواء كان بالحلق أو القص أو حتى النتف، أو حتى النتف، وسواء كان ذلك بما دخل اليوم في الطب الحديث بالليزر إذا لم يكن فيه كشف عورة وأمكانك أن تفعله بنفسك فنعم وإلا فلا. قال وإزالته بما شاء من تنوير وغيره. التنوير مأخوذ من اسم الآلة أو الشيء الذي به تذهب الشعر، وهو النورة. ما هي النورة؟ النورة هي المادة التي يستخرجونها مما يسمونه بالكالسيوم والباريون، ويصنعون منه مادة يوضع على الشعر ثم يزيل الشعر، فهو أخلاط. النورة أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستخدم لإزالة الشعر بالكلية. قال رحمه الله وتكره كثرة التنوير. هذه الكراهة لماذا تكره؟ قال العلماء لأن المطلوب في حلق العانة هو إزالته، وأما النورة فربما يؤدي إلى طفرة في الجلد، يؤدي إلى ضرر في الجلد، هذا وجه الكراهة. طيب، إذا طمننا أن ما في ضرر على الجلد، مثل اليوم تعرفون ما يسمى بحلاوة الشيرة، الشيرة هذه ما يكون هناك آثار جانبية على الجلد، فلا وجه للكراهة إذن. وقول الغزالي إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي البدن، يعني إنها لها فوائد حتى لو دخلت في الجسم، وتنقي اللون، وهذا ظاهر أن إزالة الشعر بالكلية بالنورة ونحوه يعني فيها فوائد عظيمة. قال وتزيد في الجماع. قوله وتزيد في الجماع ليس خاصا بالنورة، وإن كانت النورة أفضل في تقوية الجماع، بل الصواب أن مطلق حلق العانة أو قص العانة أو نورة العانة سبب من أسباب زيادة الباء. لماذا سبب من أسباب زيادة الباء؟ قال العلماء الشراح والفقهاء رحمهم الله لأن في ذلك تطيبا لخاطر العين فحينئذ يشتهي. وقال بعضهم بل إن هناك أشياء في الموضع يحرك ويقوي الباء. قال الشارح ولم يذكر الأنف. لو وجد في داخل الأنف شعر وخرج فهل يحلق أو يقصر أو ينور؟ الصواب من أقوال الفقهاء رحمهم الله كل شعر خارج من الأنف فإن له قصه أو حلقه أو نورته، كل شعر خارج من الأنف فإن له قصه أو حلقه أو تنويره، ولكن يكره إزالة الشعر الموجود في داخل الأنف، لأن الله جل وعلا خلق هذا الشعر لأجل الحماية. قال رحمه الله تعالى: فظاهره إبقاؤه، يعني ما دام ما ذكروا فيه شيء فالظاهر الإبقاء، لكن كما ذكرت يجوز ويتوجه أخذه إذا فحش. لماذا يتوجه أخذه إذا فحش؟ لأنه خرج عن محله، خرج عن محله فجاز. والقاعدة أن الشيء إذا خرج عن محله جاز أخذه بدون القضاء عليه. يعني ما تجي أنت تشيل الشعر كله اللي موجود في داخل الأنف. وهكذا لو أن الحواجب طالت، خصوصا لكبار السن، طالت الحواجب بحيث صار ينزل على العين ويتأذى، فيقصه، يقص ما طال من الشعر، ولا يدخل هذا في يعني في النهي الوارد في حق شعر الحاجبين. فالنمص، لعن الله النامص والمتنمصة، إنما هو إذا لم يكن هناك حاجة. المرأة تقص حواجبها أو تحلق حواجبها لكي تبين للناس أنها دقيقة الحواجب، فهذا هو المحرم. أما لو أن الحواجب طال عن محله بحيث صار يدخل في العين، فيجوز قص الطويل من الشعر حتى لا يدخل في العين. وقال: يسن نتف الإبط. هناك يسن حلق العانة، وهنا العكس. الإبط المقصود به اسم جنس يشمل الإبطين اليمين والشمال. والشعر النابت على الإبط هو غير الشعر النابت على الجسم، ويسن نتف الإبط، فإن شق حلقه أو تنور جاز، يعني عكس الأول. وهنا يأتي سؤال: ما حكم إزالة الشعر الذي يكون على الخدين، الذي يكون على الخد، ما يكون على اللحية، أو الشعر الذي يكون على الكتفين، أو الشعر الذي يكون على الصدر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره، يكره إزالة هذا الشعر إلا إذا فحش، فحينئذ يجوز. نعم.
قال رحمه الله: يسن تقريم الأظفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. ويسن مخالفا فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر. صححه في الإنصاف. وروي من قص أظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا. وفسر الحديث ابن بطة بما ذكر. ويستحب غسلها بعده، ويكون ذلك يوم الجمعة. زاد في الإقناع قبل الصلاة.
بالنسبة لتقليم الأظفار وكونه يسن، فهذا بالإجماع، لكن ذكرنا متى يقال بالوجوب: إذا فحش وزاد، زاد عن 40 يوما، فيجب. ويسن تقليم الأظفار، سمي هذا الفعل بتقليم لأن التقليم معناه التحديد على صورة القلم حتى لا يكون أحدها متقدما عن الآخر. والحديث دال على هذه الأمور الخمسة وأنها من الفطر. الفطرة خمس: الختان، والختان معلوم أنه واجب بالنسبة للرجال، يجوز بالنسبة للنساء. والاستحداد وهو إزالة شعر العانة، وقص الشارب عن حفة الشفة العليا، وتقليم الأظفار هذا هو وجه الشاهد، ونتف الإبط. متفق عليه. ويسن تقليم الأظفار كل جمعة، ويستحب تقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة حتى يذهب الإنسان مثل ما نسمي حنا باللغة العامية مهندم، يعني ما يروح مهتمل، لا يروح وهو مرتب للجمعة. ومن ذلك أن يكون مقلب الأظافر. وطبعا لا شك أنه يجوز أخذ تقليم الأظفار في أي يوم، وذكر بعضهم الكراهة ليلا خشية أن يؤذي نفسه، لكن لم يثبت في النهي عن تقليم الأظفار ليلا شيء. وأما ما روي من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه كيف يقلم الأظفار، لا شك أنه بالاتفاق يبدأ باليمين، يبدأ يقلم أظفاره اليمنى. لماذا يبدأ يقلم أظفاره اليمنى؟ لأن التقليم تطهير وهو نوع من الإكرام فيبدأ من اليمين، وهو نوع من الإكرام فيبدأ باليمين. أما هل يخالف، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى، لاحظ، ثم الإبهام، يعني يرجع إلى الإبهام، شوف واحد واحد واحد، ثم البنصر، ثم السبابة. يعني هذا الترتيب بناء على ما ورد في بعض الآثار، لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويسن النظر في المرآة، وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار.
هذا يسن النظر في المرآة لأجل أنه إذا رأى شيئا في وجهه من القذارة والأذى فيزيلها قبل أن ينتهي من تمام التنظيف، لأن الإنسان ربما هو يتنخم أو ربما يستنثر أن يبقى شيء من القذارة في وجهه، فيسن أن ينظر. وقال بعض العلماء: بل ينظر تجملا. وأما الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح، لكن دون كلمة وحرم وجهي على النار. وأما الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى المرآة إلا غبا، فهذا الحديث إذا صح دل على أن النظر إلى المرآة بالنسبة للرجال لا يكون في جميع الأحوال، وإنما يكون في بعض الأحوال. نعم.
ويسن التطيب بالطيب، فللرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه كالعود والمسك والعنبر، وللمرأة في بيتها بما شاءت، وفي غيره بما يظهر لونه كالياسمين والورد والحناء. ويسن الاكتحال كل ليلة قبل النوم، وفي كل عين ثلاثا بإثمد مطيب.
بالنسبة للتطيب، التطيب سنة في جميع الأحوال، للرجال في جميع الأحوال وللنساء في البيوت. وإذا أرادت المرأة أن تخرج فليس لها أن تخرج متعطرة إذا كانت تذهب إلى حيث مجامع النساء، إذا إلى حيث مجامع الرجال كالمسجد والمستشفى والسوق ونحو ذلك من الأماكن التي سوف تمر على الرجال فيها. أما بالنسبة للتطيب متى يتأكد سنيته بالنسبة للرجال؟ عند المجامع. فمثلا إذا كان يذهب الاجتماع فيسن له أن يتطيب مطلقا، سواء كان هذا الاجتماع لأمر ديني كالجمعة والعيدين والجماعة أو لأمر دنيوي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. قال العلماء رحمهم الله: الطيب مفرح للنفس. ويقول ابن القيم رحمه الله: الطيب يؤثر في مسام النفس ويضيق مجاري الشيطان. قال: ويسن الاكتحال كل ليلة. بالنسبة لسنية الاكتحال فهذا قول جمهور الفقهاء رحمهم الله، قول جمهور الفقهاء. لماذا يسن الاكتحال في كل ليلة قبل النوم؟ قالوا: لأنه إذا كان بالإثمت فإنه ثبت فيه الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر، يعني شنو معنى يجلو؟ أي يزيد البصر نورا ووضاءة، فإذا ما كبرت ما راح تحتاج نظارة. ينبت الشعر ويجلي البصر، والمقصود بالشعر شعر الجفن، فلا يذهب هذا الشعر بسبب الاكتحال. ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، يعني يدخل المكحلة، يدخل الميل، ميل المكحلة في المكحلة أو المكحلة مرة، ثم يضعها في عينه اليمنى، ثم يدخلها في المكحلة ويضعها في عينه اليسرى، ثم يعود إلى اليمنى، ثم يعود إلى اليسرى، ثم يعود إلى اليمنى، ثم يعود إلى اليسرى، ثم ينام. نعم.
قال رحمه الله: ويسن حف الشارب. قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. ويسن إعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئا. قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، هكذا نص الإمام أحمد.
بالنسبة لسنية حف الشارب هذا بالاتفاق والإجماع مسنون، لكن اختلف الفقهاء في المراد بحف الشارب، فجمهورهم أن المقصود بالحف قص الشعر بحيث يظهر الشفة العليا جلية، فلو أكل أو شرب لا يعلق بشواربه شيء من الطعام أو الشراب. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام مالك أنه يسن إزالته بالكلية، يعني قصه حفه بالكلية جميعا، مو بالمقص فقط، حتى كأنه يبدو محلوقا. والأول هو الأقرب، أنه يجوز أن الإنسان يحف الشارب كله، لكن لا بحيث يبدو كأنه محلوق. وذكر بعض العلماء كراهية ذلك. وقوله يسن إعفاء اللحية عكس الأول، وإعفاء اللحية من حيث الأصل مسنون من سنن الفطرة، لكنه في حكم الشرع واجب، يعني مثل الختان، الختان مسنون لكن في شرعنا واجب. تقليم الأظافر في الأصل مسنون، لكن إذا زاد عن 40 يوما صار في شرعنا محرم، يجب قصه. فإذا لاحظوا في شيء مسنون وهي تابعة للأمور الفطرية، وفي شيء واجب. فإعفاء اللحية في شريعتنا أمر شرعي واجب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرني ربي أن أعفو لحيتي وأن أقص شاربي. ولقوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة في الصحيحين وغيره، قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، ارخوا اللحى، قصوا الشوارب، أحاديث متعددة. فليس لأحد عذر في كونه يحلق لحيته ويعمل بعكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم زعما منه موافقة للعادة، فإن حكم الشارع مقدم على حكم الشارع، فإن حكم الشارع أي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم الشارع يعني جمهور الناس اللي في الشوارع، واضح؟ قال رحمه الله: ويسن إعفاء لحب أن لا يأخذ منها شيئا. هذا هو الأصل، أن السنة أن الإنسان لا يأخذ من اللحية شيء. قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها، فإذا استهجن جاز أخذ ما زاد عن القبضة، يعني يمسك الإنسان لحيته هكذا بقبضة يده، فما زاد يقصه يجوز، لا يقال لا يجوز، يجوز. فعله أبو هريرة، فعله جابر، فعله ابن عمر، فعله ابن عباس، وهؤلاء أفهم منا لمراد الشارعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبور، قال: أعمقوا واحفروا. كم سنحفر؟ 3 أيام يعني، ولا مني حتى نخرق الأرض؟ لابد أن نرجع إلى فهم الصحابة رضوان الله عليه. فلما رجعنا إلى فهم الصحابة وجدنا أنهم أحيانا يحفرون إلى السرة، وأحيانا يحفرون إلى الكتف، وأحيانا يحفرون إلى أعمق من ذلك بحسب الأرض ورخوته. فكذلك في إعفاء اللحية رجعنا إلى أفعال الصحابة فوجدنا أنهم يرون جواز أخذ ما زاد عن القبضة، ومن تركه لا يقال أنه فعل أمرا محرما، وإنما فعل أمرا مباحا. فالسنة الواجبة إعفاء اللحية قدر القبضة، ما زاد على ذلك فإنه يجوز. وقال بعض العلماء رحمهم الله: السنة الواجبة ترك اللحية مطلقا، فإن قص منها شيء ولو دون القبضة يكون قد خالف السنة. إذن الوجوب عندهم متعلق بمطلق الترك، وأما السنية فهي ما زاد عن القبضة، والقول الأول هو الأشهر والأقوى دليلا. قال: وحرم حلقها. تحريم حلق اللحية حكى فيه جمع من أهل العلم الإجماع، تحريم حلق اللحية حكى فيه جمع من أهل العلم الإجماع، فهي مسألة إجماعية ما نحتاج فيها إلى قول فلان وفلان، بل ولا يلتفت إلى قولهم. قال ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. هكذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والختان واجب على الذكر بأخذ جلدة الحشفة، واجب على الأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها منها، وخنثى في فرجيها عند البلوغ لأنه ليس أهلا للتكليف قبله ما لم يخف على نفسه فيباح. والختان قبله أي البلوغ أفضل فيعايا بها، والأفضل أن يختتن يوم 21، فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى. قاله في المستوعب في العقيقة.
طبعا بالنسبة للختان، الختان من سنن الفطرة، ولذلك عامة أهل الأرض يختتنون، حتى جاء إبليس وخدعهم بالتدليس وزعم أن عيسى نهى عن الختان. الختان واجب على الذكر بإجماع المسلمين. الختان واجب على الذكر بإجماع المسلمين. وكان أهل الجزيرة يختتنون قبل الإسلام، وهذا الختان كان باق فيهم من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. واضح؟ الختان كان باق فيهم من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ومعنى الختان معروف، وهو أخذ ما زاد من جلدة الذكر الذي يتجاوز محل العضوي، وهو يكون بالنسبة للذكر يأخذ الخاتن جلدة الحشفة، ويحذر من التفحش في ذلك حتى لا يصبح صورة العضو مشوهة. ولهذا ينبغي أن يؤخذ الولد عند ختان ماهر، واليوم أطباء يعملون هذا بطرق أحسن من الختانين سابقا. قال: وواجب على الأنثى. هذا القول وواجب على الأنثى محكي قولا في مذهب الإمام أحمد. واجب على الأنثى الختان، إيش تقول؟ محكي قولا في مذهب الإمام أحمد. والصواب أنه مستحب للأنثى وليس بواجب. وبعض العلماء يقول إنه يجب إذا كان العادة من النساء أن لهن حشفة ظاهرة خارجة عن محل أو فتحة الفرج، وأن ذلك يكون مندوبا إذا لم يكن ظاهرا. قال رحمه الله: ويستحب أن لا تؤخذ كلها منها، لأن إزالة الجلدة التي تكون في أعلى الفرج بالنسبة للمرأة، إزالتها بالكلية تجعلها لا تحس بلذة الوقاع. ولهذا قال العلماء: ويستحب أن لا تؤخذ كلها منها. طيب، الخنثى كيف يتعامل معه؟ الخنثى يختتن في فرجيها عند البلوغ. إذا عند البلوغ لم يغلب أحد الفتحتين على الآخر، فلم يظهر عند البلوغ، يعني ظهر آثار البلوغ ومع ذلك هذا الخنثى المشكل طبعا، ومع ذلك مع أنه بلغ لكن مع ذلك عنده عضوان، فحينئذ قال الفقهاء رحمهم الله أنه يختتن في الفرجين. وأما إذا غلب على عند البلوغ أحد الوجهين فيختن في أحدهما أو فيما ظهر منهما. طيب، الختان هل يجوز قبله؟ الصواب أن الختان قبل البلوغ أفضل، وقال بعض العلماء يستحب أن يختتن الرجل ابنه صغيرا. يستحب أن يختتن الرجل ابنه صغيرا، حتى إن بعض العلماء يرى استحباب الختان مع العقيقة. حتى إن بعض العلماء يرى استحباب الختان مع العقيقة، ولا أعلم له دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن الحسن والحسين في يوم العقيقة، بل جعل لهما نشرة في يوم الختان، يعني احتفال. ويجوز أن يعمل احتفال للولد في يوم الختان. قال: والأفضل أن يختتن يوم 21، فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى. قول الفقهاء رحمهم الله لفظا يختتن يوم 21، لأن جلد المولود إلى هذا اليوم يكون طريا لا يتأثر، فإن فات اليوم 21 ترك حتى يشتد ويقوى، لكن الظاهر والله أعلم أنه ينبغي المبادرة إلى ذلك. وقاله في المستوعب في العقيقة، قاله في المستوعب في العقيقة، والختان قبله إلى البلوغ أفضل، يعني قبل البلوغ أفضل، فيعايا بها، يعني معنى يعايا بها إذا ترك حتى وقت البلوغ ربما إن الناس يعيرونه، يقولون له أنت الذي ختنت بعد ما بلغت، ها أنت الذي كشف عورتك في يوم البلوغ ونحو ذلك. فإذا ينبغي أن ننتبه أن هذه المسألة من المسائل العويصة التي يقولون لك فيها البدء بها سنة وقد تجب، فتقول إن الختان قبل البلوغ سنة وعند البلوغ واجب. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء، أي هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء وشروطه وواجباته. تجب فيه أي الوضوء التسمية، وتجب أيضا في الغسل والتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أي قول بسم الله. وعلى الوجوب تسقط سهوا وجهلا. قال شيخنا البلباني: كغسل وغيره مما تجب له التسمية، وإن ذكرها التسمية في أثنائه، أي في أثناء الوضوء والغسل، ابتدأ، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب، كما لو ذكرها في أوله. وعلم منه أنه إذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمه الإعادة. وقال في الإقناع: سمى وبنى.
قوله رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو هو الفعل الذي يقوم به المكلف لغسل الأعضاء لأجل الصلاة. وأما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يتوضأ به المكلف. الوضوء فعل المكلف، والوضوء الماء الذي يتوضأ به المكلف. قوله: أي هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء وشروطه وواجباته وسننه ومستحباته. تجب فيه التسمية، والتسمية قولنا بسم الله، والبسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. ونبهت وأكرر أن الأصل في جميع المواضع التسمية، وهو قولنا بسم الله، وإنما يؤتى بالبسملة في موضعين فقط، وباقي المواضع التسمية. متى نأتي بالبسملة؟ مو التسمية، البسملة. متى نأتي بها؟ عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، فقط موضعين لا ثالث لهما. ومن هنا ندرك أن ما يقوم به بعض الخطباء من بدء الخطبة بالبسملة ليست من السنة، أو من بعض المحاضرين يبدأون محاضراتهم بالبسملة ليست من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤتى بها عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. وهنا عند الوضوء التسمية بسم الله فقط. وتجب أيضا في الغسل، وتجب أيضا في الغسل والتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. إذن على المذهب أن البسملة التسمية واجبة في أربعة مواضع، التسمية واجبة في أربعة مواضع: عند الوضوء، عند الغسل، عند التيمم الذي هو بديل الوضوء والغسل، وعند غسل اليدين من قائم من الليل من نوم ليل ناقض للوضوء. وعلى الوجوب يعني القول طبعا المذهب أن التسمية واجبة، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنها سنة. وأما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مما رواه ابن ماجه وغيره فهو حديث ضعيف ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله تعالى. لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لابد أن ننتبه لها، إذا ضعفنا الحديث ما يخالف، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قل الماء أتي له بماء فأدخل أصبعيه في الإناء حتى فار الماء فقال توضأوا بسم الله، دلنا على أن البسملة موجودة في الوضوء. وقوله توضأوا بسم الله واضح الدلالة على الوجوب. قال رحمه الله وعلى الوجوب تسقط سهوا وجهلا، وهذه قاعدة مضطردة احفظها تستفيد منها في جميع ما سيأتي معنا من أمور الفقه، أن الواجبة غير الفرض غير الشرط غير الركن. انتبه، يعني في واجبات شروط وأركان وفي واجبات دون الشروط والأركان. الواجبات التي ليست بشروط ولا أركان تسقط سهوا وجهلا. جاءك شخص وقال أنا كنت أصلي طول أو أتوضأ طول عمري ما كنت أسمي، تقول ما عليك شيء وضوءك صحيح، ليش للجهالة؟ أنت بنفسك ترى أن التسمية واجب، دخلت الخلاء ثم خرجت ثم توضأت ونسيت أن تقول بسم الله وضوءك صحيح. قال شيخنا البلباني كغسل وغيره مما تجب له التسمية، فكل ما تجب له التسمية فإنها تسقط سهوا وجهلا، والقاعدة أن الواجب يسقط سهوا وجهلا. مثل إنسان سهى في صلاته ترك التشهد الأول، التشهد الأول واجب لكن نسي سهى، صلاة صحيح صلاة صحيح. قال وإن ذكرها في أثنائه هو يتوضأ يبدأ الوضوء من الأول، يبدأ الوضوء من الأول لأنه ليس له، ما هو مثل نسيان الواجب في الصلاة تقدر تسجد للسهو. طيب الوضوء إذا ذكرت الواجب في أثناء الوضوء ما تقدر تجيب سهو، ما لها سهو إلا البداء من جديد، لذلك قالوا يبدأ من جديد. وأما إذا فرغ منها من العبادة من الوضوء، إذا فرغ منه لم تلزمه الإعادة، لم تلزمه الإعادة. وفي بعض الكتب المصنفة كالإقناع قال سمى وبنى، أي من جديد، يعني سمى وبنى على ما سبق ولو في أثناء الوضوء تذكر. نعم.
قال رحمه الله فروضه أي الوضوء ولو مستحبا ستة: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى. وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب، حكى ابن منذر الإجماع على ذلك. فإن نكس وضوءه بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يستحب. والسادس الموالاة.
فلا يستحب، عندي مكتوب فلا يحتسب. فإن نكس وضوءه بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يحتسب.
ما يحسب يعني؟
إيه؟
نعم.
مو ما
قرأت البراس.
يعني عندك مكتوب صح.
إيه نفس.
إيه طيب.
نفس.
نعم.
قال فإن نكس وضوءه بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يحتسب. والسادس الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة فقط، وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد. وشروطه أي الوضوء ثمانية ولو مستحبا: الأول انقطاع ما يوجبه من حيض ونفاس ونحوهما، والثاني النية لخبر إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز إلا بالنية، فإن قيل الإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية، والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية، فقال أبو البقاء ليس بعبادة لصدوره من الكافر سلمنا، لكن للضرورة. أما النية فلقطع التسلسل. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، لأن سن التمييز أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصولها إلى الماء الطهور المباح من شمع أو عجين ونحوهما، والثامن الاستنجاء أو الاستجمار قبله.
ثم شرع المصنف في فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة، وهذا بالاتفاق في المذهب. الأول غسل الوجه. الوجه من منبت الشعر طبعا، من أعلى الجبين إلى أسفل الذقن، هذا من حيث الطول. ومن حيث العرض فمن شحمة من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن فانتبه أن ما يسمى بالعنفقة، المكان المكشوف هنا تحت الشعر، هذا داخل في الوجه. وكذلك العذارة، الجلد المكشوف بين الأذن وبين اللحية، هذا داخل في الوجه، فلا بد من غسل هذا هاتين المنطقتين. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. المرفق في الأصل، لاحظ، جزء منه داخل في الساعد وجزء منه داخل في العضد، لكن لا يتم غسل الساعد إلا بغسل المرفق بالكامل، سواء كان من العضد أو كان من الساعد. لذلك كان لابد مع المرفق، فمعنى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. والثالث مسح الرأس كله، ومسح الرأس يكون كله بهذه الطريقة، فينبغي أن يمسح الإنسان بهذه الطريقة، يمسح كل رأسه إلى القفا ثم يعوده إلى الأمام، ومنه الأذنان ثم الأصابع هذه الثنتين ما لامست الشعر، فيدخل السبابة في صمامة الأذن ويمسح بهما باطن الأذنين هكذا، يلف بهما هكذا، ثم يمسح بالإبهام ظاهر الأذن هكذا مرة واحدة. هذا هو صفة المسح. تبي تأذن؟ طيب كمل بعد الأذان، نكمل ما ورد في فرائض الوضوء. قوله والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، المقصود بالكعبان، مقصود بالكعبين العظمان الظاهران ناتئان على طرفي القدم بين مفصل القدم والساق. إذن المفصل الذي يربط القدم بالساق داخل في الغسل. والخامس الترتيب بين الأعضاء المذكورة. الترتيب يعني ما يصير تغسل يدينك قبل الوجه، ولا تغسل رجلينك قبل مسح الرأس، لأن الله جل وعلا ما فرق بين المغسولات إلا لأجل الترتيب. لو واحد سألك ليش الله ما ذكر المغسولات مع بعض بعدين يذكر الممسوح، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعدين جاب المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ليش أخر غسل الرجلين مع أنها معطوفة على أيديه وجوهها؟ فالجواب لإفادة إيش؟ الترتيب، لإفادة الترتيب. وهذا استدل به الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأحاديث الواردة في وضوء أنه نكس ولو مرة واحدة بين أعضاء الوضوء، لكن الترتيب بين اليمنى واليسرى هذا سنة وليس بواجب. سنة وليس، لماذا سنة وليس بواجب؟ لأنه عضو واحد، لكن سنة تقديم اليمين من باب الإكرام واليمن، من باب الإكرام واليمن. طيب، قوله السادس، شرط السادس الموالاة. إيش معنى الموالاة؟ يعني ما يصير تغسل رجلك بعدين يجيك تليفون ألو السلام عليكم تتكلم بعدين تجي تغسل يدينك وتكمل، لا ما يصير، لابد أن يكون أن لا يتخلل الوضوء شيء خارج عنه ولا تتوقف، فإن توقفت لمصلحته أو شيء متعلق به لا يضر. مثال ذلك، فتحت الماء جيت تتوضا، غسلت وجهك ويدينك انقطع الماء، رحت تدور ليش انقطع الماء، يمين شمال تحت ما لقيت السبب، بعدين طلعت برا لقيت لك حنفية هناك، على ما وصلت جف كل أعضاك، ما تعيد الوضوء بس تعيد المسح وغسل الرجلين. لماذا؟ لأن انشغالك كان لأجل الوضوء، هذا معنى الموالاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه توضأ إلا مواليا، واضح. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي قدمه أثر لمعة لم يغسلها، فقال اذهب فاغسل قدميك وأعيد الوضوء. ثم ذكر رحمه الله الشروط، ما هي شروط الوضوء، ما الفرق بين الشروط والأركان. دائما احفظ هذا الضابط، الشرط ما كان سابقا على الشيء، والركن ما كان داخل الشيء. الشرط ما كان سابقا على الشيء، يعني قبل ما تجي تبدأ هذا الشيء لازم تشوف الشروط. الأركان بعد البدء بالشيء، فمثلا أنت تقول لما مثلا تجي تبي تقدم على الزواج، في العرف يقول ها شرط أنك تتزوج تكون موظف، هذا سابق على الزواج، ويمكن يحطون لك شروط لاحقة لكن هذا شرط سابق على الزواج. أما أركان الزواج إيجاب وقبول وشهود ومهر، هذه أركان. إذن ننتبه أن شروط الوضوء يعني أمور يجب أنك تنظر إليها قبل البدء بالوضوء، ثمانية، أي شروط الوضوء ثمانية، ولو كان الوضوء مستحب ما لا يفرق. الأول انقطاع موجبه، يعني ما يصير وهو الله يكرمكم شغال قاعد يبول ويتوضأ، ما يصير، لازم ينقطع البول والغائط ثم يبدأ بالوضوء، هذا معنى انقطاع ما يوجبه. كذلك لو كانت المرأة على حيض ونفاس، قالت أنا أعرف أن بعد 10 دقائق الحيض ينقطع عني، فقامت تغتسل وما انقطع بعد، لا يصح. الثاني النية، النية طبعا شرط من الوضوء، لأن الوضوء عبادة بدليل أنه يكفر الذنوب ويرفع الدرجات ويزيد علامة من علامات أهل الإيمان وضاءة يوم القيامة. الثالث الإسلام، لأن الوضوء عبادة فلا يصح من غير المسلم. ولماذا قلنا النية لا بد منها؟ لأنه لو غسل أعضاءه تبردا ما صح الوضوء، لا بد أن يغسل الأعضاء عبادة. الرابع العقل، فلو أن مجنونا توضأ أو صبيا غير مميز لم يصح وضوءه. الخامس التمييز، لأن سن التمييز أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعة. والتمييز، ما علامة التمييز في الصبيان مثلا؟ أن يفرق بين الدينار والدرهم قديما، وفي زماننا يفرق بين الأوراق الورقية، الأموال الورقية والأموال النقدية، تعطيه ربع بعدين تعطيه تقول له يا ولد عطني الربع أعطيك 100 فلس، ما عنده مشكلة ما يفرق، فهذا غير مميز. إذا قال لا الربع أكثر من 100 معناته يميز. طبعا اليوم الصبيان اليوم كلهم يعرفون هذا الشيء، ها، وبعضهم والله رأيت بعضهم أنه يميز أحسن منا في ما يتعلق بأمور الجوالات، حتى أني عاتبت بعض الآباء على هذا الفعل، كيف حرام يعني تضيع ابنك. السادس الماء الطهور المباح، إذن من شرط الوضوء الماء الطهور المباح، ما يصح يتوضأ بماء غير طهور. السابع إزالة ما يمنع وصوله، يعني مثلا لو كانت المرأة على أصابعها ما يسمى بالصبغ، صبغ الأصابع، لابد تشيلها. لو كان الصباغ أصيب جلده الصبغ، لابد يزيل الصبغ الموجود على جلده مثلا. أما ما يكون على الجلد مما لا يمنع وصول الماء إلى الجلد عادة ولكنه يزيل الماء بسرعة كالدهن والوازلين وغيره، فهذا لا يضر. والثامن الاستنجاء أو الاستجمار قبله، يعني لابد أن الإنسان يستنجي ويستجمر قبل الوضوء إذا كان، تكتب هذا القيد، إذا كان قد سبقه بول أو غائط. أما إذا لم يسبقه بول أو غائط، خرج منه ريح، فهذا الشرط غير موجود. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل سؤالك، الله يرضى عليك. نعم. نعم، اليوم كما تعلمون أكثر المغاسل، أكثر مغاسل المواضي في البيوت صايرة في الحمامات، صح ولا لا؟ فماذا يفعل الإنسان؟ يسمي أو لا يسمي؟ الصحيح أنه يسمي لكن بدون صوت، يعني يحرك شفتيه بدون صوت، واضح؟ كذلك إذا خرج قضى حاجته ولبس وستر عورته يقول غفرانك لكن بدون صوت، يقول غفرانك لكن بدون صوت. ولو خرج من الخلاء كلية وقال غفرانك ثم أراد أن يدخل مرة أخرى يقول بسم الله ويتوضأ لكان أحسن. نعم تفضل. نعم، لا، الصحيح أنه ورد عن ابن عباس وغير ابن عباس أنهم ما كانوا يتقيدون بالنسك، ولكن قال إن هذا أولى. ليش؟ لأن الأصل أن الصحابة حتى شعورهم ما كانوا يشيلون إلا في النسك، عرفت؟ فيرون أن هذا أكمل. نعم. يعني ما مسح كل الرأس؟ يعني مسح الرأس بدون أذنين. أي نعم. يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوضوء صحيح، أن الوضوء صحيح. نعم، لأن مسح الأذنان من الرأس، فإذا علم أن الأذنان من الرأس يجب أن يمسحهما وجوبا. إذا كان جاهل أو غافل فإن وضوءه صحيح، لكن يؤمر بإصلاح الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.